الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصفار في محاضرة بعنوان حرية الفكر، الليلة 12 من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نشاط الإنسان وحركته في هذه الحياة يمكن أن يصنف إلى صنفين. هناك قسم من النشاط يتم بدافع غريزي أو بيولوجي، يعني مثلا نشاط أجهزة جسم الإنسان وعمل أعضاء جسم الإنسان. هذه الأجهزة تعمل بأمر وبتركيب وإتقان من الخالق سبحانه وتعالى. لا دخل للإنسان في حركتها وفي عملها. وكذلك شعور الإنسان بالانفعالات التي تحصل تجاهه واستجابته لهذه الانفعالات، هذه حالة طبيعية، نشاط طبيعي يتساوى فيه الإنسان مع الحيوان. الحيوان أيضا يتحسس حاجات البيولوجية ويندفع باتجاه إشباعها، يتحسس الجوع، يتحسس العطش، ويسعى باتجاه إشباع هذه الحاجة. الإنسان والحيوان على حد سواء في هذا الأمر. لذلك تجد الطفل من حين يخرج من بطن أمه فإنه يعرف كيف يتعامل مع مصدر غذائه، يعني مع ثدي أمه. ما يحتاج إلى كورس، ما يحتاج إلى أحد يعلمه شلون يتعامل وكيف يمتص الحليب، وإنما الله سبحانه وتعالى يهديه بطبعه وبتكوينه إلى القيام بهذا الدور. هذا قسم من نشاط الإنسان. الحيوانات مثلا، حياة أي نوع من أنواع الحيوانات أيضا تسيرها الغريزة والدوافع البيولوجية لا أكثر من ذلك. الصنف الثاني من نشاط الإنسان وعمل الإنسان
ما كان يعتمد على خلفية وقرار ذهني، يعني هو يفكر في الأمر ويقرر وعلى أساس تفكير وخلفيته يحصل نشاط من الأنشطة، يحصل فعل من الأفعال. هذا الصنف الثاني من النشاط ومن الأعمال يتميز في هذه المنطقة الإنسان عن الحيوان. حيوان ما عنده القدرة، ولذلك تجد حياة الحيوان راكدة ثابتة غير قابلة للتغيير والتطوير. الأسماك في البحر كما كانت تعيش قبل آلاف السنين تعيش الآن، ما تغير نمط حياتها، وكما كانت تصاد أيضا قبل آلاف السنين تصاد الآن، ما استطاعت أن تجد لها سبل وطرق ووسائل لتحمي نفسها من فخاخ بني آدم ومن مصائد بني آدم في البحر. وهكذا مختلف أنواع الحيوانات تعيش نمط حياة معين. ليش؟ لأن حياتها تسيرها الغريزة والدوافع البيولوجية، وما في مصدر آخر لممارساتها غير ذلك. بينما الإنسان لا، الإنسان في مصدر آخر لأنشطته وأعماله. ما هو ذلك المصدر الآخر؟ قدرته على التفكير، وهذه خاصة منحها الله تعالى للإنسان. من هنا فالإنسان كائن مفكر، وبهذه الخاصية يستطيع الإنسان أن يغير حياته ويطور حياته ويواجه المشاكل بمختلف الأساليب والطرق. هذه الخاصية هي خاصية الفكر والتفكير. ما هو الفكر؟ الفكر يختلف عن العلم. العلم كسب المعلومة، معلومة معينة انت تطلع عليها تعرفها، لكن الفكر يعني التأمل في المعلومة واستنتاج شيء جديد منها. ولذلك العلم يختلف عن الفكر والفكر يختلف عن العلم. مو كل عالم هو مفكر. العالم ممكن عنده معلومات لكن ما يمعن النظر في تلك المعلومات وما يستنتج منها شيء وما يستوحي منها شيء، هذا عالم مو مفكر. المفكر الفكر يعني التأمل في المعلومات والاستنتاج منها، كسب معلومات جديدة منها، هذا هو الفكر. ولذلك نجد الروايات والأحاديث الشريفة تفرق بين العلم والفكر وتأمر الناس بأن يفكروا في معلوماتهم وما يكتفوا بحفظ المعلومات. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: كونوا من وعاة العلم ولا تكونوا من رواته. يعني شنو وعاة العلم؟ يعني تفكر في هالمعلومات اللي توصل إليها، تفكر تستنتج، مو فقط كمبيوتر مخزن معلومات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: كونوا وعاة للخير، كونوا وعاة للخير، فإن رواة العلم كثير ووعاته قليل، أو ورعاته قليل. ناس كثير يروا العلم لكن مو كل واحد عنده علم هو يستطيع أن يستنتج من العلم. في رواية أيضا جميلة عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: رب حامل فقه غير فقيه. حامل فقه هو لكن مو فقيه، يعرف المعلومات، يعرف الأحكام، يعرف الأشياء الشرعية، علم زايد عنده. رب حامل فقه غير فقيه، لا يمعن النظر في العلم الذي يحمله، مخزن معلومات، ديسك علم موجود عنده، لكن هل يستنتج من هذا العلم؟ هل يتأمل في هذا العلم؟ هل يطور هذا العلم الذي كسبه؟ لا، إذا لم يكن كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وآله يعتبره غير فقيه، هذا حامل فقه، رب حامل فقه غير فقيه. وفي رواية أيضا عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. عند علم لكن جهل يقتله، وعلم ما ينتفع به لأنه لم يفكر ولم يقرر الاستفادة من علمه. الأمم في حاجة إلى المفكرين وليس إلى العلماء فقط، لأن العلم الوقوف عند مستوى تحصيل وكسب المعلومات دون الارتقاء إلى مستوى التفكير والعطاء الفكري هذا ما يطور وضع المجتمع. مثل واحد عنده فلوس لكن ما يشغلها، ما يستثمرها، بالتالي تتناقص تقل قيمتها، بينما اللي يشغل المال اللي عنده لا تبقى ثروة تستثمر. اللي ما يشغل علمه، اللي ما يستنتج من علمه، اللي ما يكون عنده حالة فكرية وتفكير، هذا مثل الثروة المالية المجمدة التي تفقد قيمتها مع مرور الزمن، تتناقص قيمتها. ولذلك جاء التأكيد عندنا حول التفكير، آيات كثيرة في القرآن الحكيم تحث الإنسان على أن يكون مفكرا، يتأمل فيما حوله، لا يكتفي بكسب المعلومات. أولم يتفكروا في أنفسهم، نفسك تفكر فيها، الكون من حولك تفكر فيه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتفكروا فيما حصل في الماضي، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن المطلوب التفكر. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها في بداية الحديث: كذلك يبين الله لكم الآيات. ليش هالآيات؟ حتى معلومات تحفظوا القرآن فقط، تحفظوا آيات القرآن؟ مثل ذاك اللي يقول حفظت القرآن كله، قال زين زادت نسخة في البلد، نسخة زادت عندنا من القرآن. القرآن ما أنزل حتى الإنسان فقط يحفظ آياته، لا، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، حتتفكر في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. لذلك أنزل الله القرآن. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعتبر أن من أهداف بعثة الأنبياء دفع الناس إلى التفكير، وليثيروا للناس دفائن عقولهم، يبعثوهم على التفكير. والروايات أيضا كثيرة في هذا المجال، الروايات التي تدعو إلى التفكير، كالحديث المشهور: تفكير ساعة أو تفكر ساعة خير من عبادة كم؟ 70 سنة. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: ليست العبادة كثرة الصلاة أو الصيام، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. وفي رواية أخرى: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه أكثر عبادة التفكر، كان يتفكر. وروايات كثيرة تدعو إلى التفكير وتدفع الإنسان لكي يكون مفكرا. لماذا يجب أن يفكر الإنسان؟ أولا لإدراك الحقائق، حتى يعرف حقائق الأمور ولا يكتفي بالظواهر وبالسطحيات، هذا أولا. وثانيا ليطور الحياة، عبر التفكير يقدر يطور حياته. وثالثا لمواجهة المشاكل، أي مشكلة من المشاكل استعن بفكرك. الله معطيك المخزون الكبير العظيم الهائل، القدرة على التفكير، واللي هي مظهر من مظاهر العقل، فعليك أن تستفيد منها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: من تفكر أبصر، ويقول: بالفكر تنجلي غياهب الأمور. ويقول أيضا كلمات رائعة، كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول: من أسهر عين فكرته بلغ كنها همته. أسهر عين فكرتك، هالقدرة اللي الله معطيك وياها لا تجمدها، حركها. كيف تنمو القدرة على التفكير عند الإنسان؟ لماذا نجد بعض الناس مفكرين ونجد بعض الناس بسطاء سطحيين ما يحركوا عقولهم؟ لماذا؟ هناك أسباب تسبب نمو هذه القدرة وأسباب تجمد هذه القدرة والملكة. أولا الممارسة، ممارسة التفكير هي التي تنمي التفكير عند الإنسان تماما، مثل عضلات الجسم. العضلات كيف تقوى عند الإنسان؟ بالجمود والقعود. ما تتقوى عضلات الإنسان، بالعكس يصير خامل. يتمرن، يمارس الرياضة، يتحرك نفسه، فتنمو عنده هذه القدرة. الإنسان اللي يحمل الأثقال مو من أول يوم كان يستطيع يحمل هذا الثقل بهذا الوزن، يتمرن 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 تتقوى عضلاته تصير عندها القدرة. الفكر، ملكة الفكر أيضا نفس الشيء. إذا فكرك راكد ما شغلت ما حركت ما ينمو. إذا حركت تفكيرك في كل شيء حاول تفكر، كل قضية كل مسألة كل مشكلة، لا تكتفي بالحلول الجاهزة المعلبة، حرك فكرك. فبالممارسة، ممارسة التفكير، تنمو قدرة التفكير عند الإنسان. هذا أولا. ثانيا الجو اللي يعيشه الإنسان. في بعض الأحيان الإنسان يصير بقولتهم عصامي، عبقري، نابغة، هو بخلاف الجو المعاش يصير مفكر. لكن في أحيان كثيرة الجو اللي يعيشه الإنسان هو الذي يدفعه ويساعده على التفكير، أو يجمد ويشل عنده حركة التفكير، أجواء العامة المعاشة في المجتمع. ونقطة ثالثة نتحدث عنهم سواء، وهي وجود رصيد من المعلومات، لأن الفكر أرضية حركته هي العلم. إذا الإنسان ما عنده معلومات يفكر في شنو؟ إذا ما يدري عن شيء يفكر في شنو؟ موضوع اقتصادي، إذا ما عنده علم عن الوضع الاقتصادي ما يقدر يفكر، حتى لو فكر يصبش يعني، ما عنده معلومات. فالعلم هو أرضية التفكير، لأن كما قلنا التأمل في المعلومة والاستنتاج منها، بس إذا ما في معلومة يصير سالب بانتفاء الموضوع. إذا الجو اللي يعيشه الإنسان والرصيد العلمي اللي يمتلكه الإنسان هذان عاملان مساعدان على نمو التفكير وقوة التفكير. بعض المجتمعات تصير فيها أجواء مشجعة على العطاء الفكري على التفكير، تتوفر فيها دوافع نحو الفكر عن طريق توفر المكتبات، توفر الكتب، توفر البرامج التي تحفز الفكر تحفز الذهن، في حالة تنافس حالة رغبة. احنا طبعا الانسان فرصته في ان ينمو تفكيره تكون اكبر من العيش في مجتمع راكد. قرأت احصائية انه اطفال الدنمارك في السنة الماضية كل طفل منهم كان يستعير بمعدل 35 كتاب في السنة. الطفل مو الشباب، الاطفال في السنة يستعير 35 كتاب يطالع. فإذا يعيش في مجتمع في مكتبات وفي كتب وفي تشجيع على مطالعة الكتب، طبعا هذا فرصة في أن ينمو تفكيره أكبر. انتشار المكتبات، انتشار الكتاب، تشجيع الحالة الفكرية في المجتمع، هذا ينمي أفكار أبناء المجتمع. في بعض المجتمعات لا، قد تهتم بالجسم، تهتم بالقضايا المادية أكثر بكثير مما تهتم بالقضايا الفكرية. الحين لو أخذنا كل عائلة من العوائل وشفنا ميزانية العائلة في السنة، كم يصرف على الطعام، كم يصرف على الشراب، كم يصرف على اللباس، كم يصرف على الترفيه، كم يصرف على الفكر والعلم للعائلة، شوف ما في يعني لا شيء. على مستوى مجتمعاتنا بشكل عام، هل هناك تشجيع للحالة الفكرية، للحركة الفكرية والعلمية؟ ولذلك تجد العالم المفكر في مجتمعاتنا ما يجد مكانه في هالمجتمعات، يروح. منظمة اليونسكو واليسيسكو اللي هي المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة والفنون، في السنة الماضية كان عندهم تقرير أنه يوجد في أمريكا وكندا والدول الغربية 1.5 مليون من خيرة العلماء كلهم من البلاد العربية. 1.5 مليون عالم عربي في مختلف التخصصات العلمية وبعضها نادرة، ما يجدون مكانهم في بلدانهم، يروح هناك، يروح أمريكا، يروح كندا، يروح الدول الغربية، لأن الأجواء العامة هناك تشجع وفي دوافع وفي تشجيع عائلة، فيروحوا إلى هناك مع الأسف. ولذلك في استنزاف الأدمغة العربية والعقول العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، استنزاف، تستنزف، تروح إلى تلك المناطق مع حاجة هذه البلدان إليها. ليش هذول يروحوا هناك؟ لأن يجدون التشجيع هناك أكثر. في المقابل تعال شوف الأشياء المادية، إذا يعجبكم أجيب لكم بعض الشواهد حتى تتبين هذه الفكرة. مجلة المجلة عدد 871 تتحدث عن ما يلاقيه الرياضيون من تشجيع في البلاد العربية. طبعا احنا مو ضد الرياضة ومو ضد تشجيع الرياضيين، وانما نغضب الرياضيين، يا ليت بعد المفكرين والعلماء يحصلوا مثلهم. فاحنا نجيب هالاحصائيات من باب الغبطه مو من باب انه انشهر بالرياضيين. تقول المجله ان اللاعب السعودي يتقاضى راتب شهري بين 5 إلى 30 ألف ريال شهريا غير مقدم العقد، اما اللاعب الاجنبي في السعودية فيتقاضى شهريا بين 15 إلى 37 ألف ريال غير مقدم العقد. هذا اللاعب العادي، اما المدرب بعد لا تتحكى. عن الفنانين ملحق مجلة المجلة عدد 878 ملحق المجلة جايب موضوع، يعني موضوع الغلاف هو ايضا عن اجور الفنانين العرب، وجايب اسماء ما علينا من الاسماء، كبار الفنانين السعوديين، يقول كل شريط غنائي يقدمه الفنان في مقابل يستلم 600 ألف ريال عن الشريط الواحد، وإله نسبة أيضا في توزيع الشريط، من كل شريط يتوزع إلى نسبة. يقول فإذا الفنان بس شريطين غنائيين يطلع في السنة يحصل 1.5 مليون ريال سعودي. العلماء يحصلوا هالشكل تشجيع، مفكرين يوصل لهم حصة من هالتشجيع. الحفلة الغنائية الواحدة للفنانين على قولتهم الكبار بين 80 إلى 100 ألف لليلة الواحدة غير أجور الفرقة المصاحبة لها، مساكين الملالي والخطباء. إذن هكذا تكون حركة التشجيع لهالأشياء، لكن في المقابل ما هو نصيب العلماء؟ ما هو نصيب المفكرين؟ ما هو نصيب المثقفين؟ يمكن بعض المفكرين بس يبغى يسلم على عمره حتى إذا ما يعطوا شيء بس يخلوه هو بسلام يسلم على عمره. طبعا بشكل عام في العالم الإسلامي والعالم الثالث ما نخص بلد بعينه. فإذا المجتمع إذا تصير فيه تشجيع، حالة تشجيع للثقافة، للفكر، للمعرفة، للعلم، تنمو المستويات الفكرية في المجتمع،
وإيش الفرق بين مجتمعاتنا والمجتمعات الأخرى؟ القوم بشر مثلكم، والموهبة اللي الله أعطاهم إياها قلنا إياها موهبة العقل، والقدرات موجودة عندنا مثل ما موجودة عندهم، لكن هم عندهم أجواء مشجعة وإحنا نفتقد في بعض الأحيان هذه الأجواء المشجعة. بل في بعض الأحيان تصير الحالة مو فقط افتقاد التشجيع، وهذه ناحية مهمة، وجود حرية الفكر. المجتمعات اللي فيها حرية فكرية ينمو فيها الفكر، بينما المجتمعات اللي فيها قمع فكري، اللي فيها إرهاب فكري، طبعا هذا ما يمكن أن تنمو الأفكار. استشهدنا مرة بقول الشاعر، قال أبي في كل قطر عربي إن أعلن الذكي عن ذكائه فهو غبي. إذا يعلن عن ذكائه يجر الشر لنفسه يعني. طيب إذا الحرية الفكرية مسألة مهمة لنمو الفكر في المجتمعات، والحرية الفكرية مسألة حساسة نحاول أن نعالجها بهدوء وبملامسة رقيقة. كيف تصادر الحرية الفكرية في المجتمعات؟ تصادر الحرية الفكرية عبر ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى أن تكون هناك قوة أو سلطة تصادر من الناس حريتهم الفكرية، تمنعهم من التفكير، تمنعهم من إبداء آرائهم وأفكارهم، سواء كان في المجالات الدينية أو في المجالات العلمية المختلفة، وهذا ما عانت منه الأمة الإسلامية في بعض عصورها. وما نريد نجيب شواهد كثيرة، نكتفي ببعض الأمثلة. إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل، هذا كان من ضحايا الإرهاب الفكري في عصره. كان في مسألة مختلف عليها قضية خلق القرآن، هل القرآن مخلوق ولا قديم؟ أحمد بن حنبل رأي أن القرآن ليس مخلوق. الخليفة الحاكم آنذاك المأمون العباسي كان رأي لا، القرآن مخلوق. كتب إلى واليه على بغداد إسحاق ابن إبراهيم، اجمع كل العلماء والقضاة عندك وامتحنهم واستكشف عقائدهم، امتحان شوف وش يعتقدوا، وأهن ونكل بكل من لا يرى رأي أمير المؤمنين. ما دام أمير المؤمنين رأي كذي بعد حبلهم يخالفوا؟ لا. وجاب كل العلماء وقرأ عليهم رسالة المأمون، قسم كبير منهم قالوا خلاص بعد اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما دام أمير المؤمنين يقول مخلوق مخلوق ونقطع خلاص انتهى الموضوع. هذا لا استراح وطلع. قسم من العلماء ما قبلوا، أربعة في طليعتهم أحمد بن حنبل في طليعتهم، ومحمد بن نوح، وعالم اسمه سجادة، والعالم الرابع اسمه القواريري، هكذا تنقل كتب التاريخ. هذا لا أصروا على رأيهم، لا أبدا القرآن مو مخلوق مو مخلوق، ودوهم السجن حطوهم في السجن. يوم ثاني سجادة أرسل إلى الوالي أبغى أشوفك، جاء قال لنا البارحة فكرت شفت كلامكم عدل، القرآن مخلوق. زد الحمد لله الله هدا، طلع من السجن طلع. بقوا ثلاثة. اليوم الثاني أيضا القواريري أيضا طلب مقابلة الوالي، قال لأن هالليلة فين كنت أفكر، فثبت عندي وتأكدت أن رأي أمير المؤمنين هو الأصواب والقرآن مخلوق. الحمد لله الله هداك طلع. بدأوا الاثنين احمد بن حنبل ومحمد بن نوح، دول ما غيروا رايهم. كتب اسحاق ابن ابراهيم الى المأمون قال ابعثهما الي مغللين مصفدين في الاغلال والقيود، وبالفعل بعثهما الي. في الطريق وصل الخبر مات المأمون، خلاص مات المأمون، رجعهم الى بغداد. بس قبل ما يوصلوا الى بغداد محمد بن نوح مات بعد مسكين، فصلى عليه احمد بن حنبل، بقى بس احمد بن حنبل اطلق صراحة. بس انتهت المحنة لا، المأمون أهد إلى أخيه المعتصم بأن يتمسك بهالمسألة، دير بالك ها، لا تتركهم اللي يقولوا بأن القرآن غير مقروب. بعد ما بايعوه الناس كتب إلى الوالي رسالة جديدة أنه هذا اللي مو راضي يغير رايه جيبه إلي. أيضا أوثقوه كتافا أحمد بن حنبل وودوه إلى المعتصم. ثلاثة أيام يجيبه ويجيب علماء يناقشوه، ما اقتنع أحمد بن حنبل، قال لا أنا عد رأيي. شاف ما فات فيه فأمر أن يجلد ويضرب بالسياط، وبالفعل جو السياطين وهذا معروف وطلبوه بالسياط إلى أن أوذي. بس تختلف الكتب كم صوت. إسحاق ابن إبراهيم إلى المأمون قال ابعثهما إلي مغللين مصفدين في الأغلال والقيود، وبالفعل بعثهما إلي. في الطريق وصل الخبر مات المأمون، خلاص مات المأمون، رجعوهم إلى بغداد. بس قبل ما يوصلوا إلى بغداد محمد بن نوح مات بعد مسكين، فصلى عليه أحمد بن حنبل، بقى بس أحمد بن حنبل أطلق صراحة. بس انتهت المحنة، لا، المأمون عهد إلى أخيه المعتصم بأن يتمسك بهالمسألة، دير بالك ها، لا تتركهم اللي يقولوا بأن القرآن غير مقروب. بعد ما بايعوه الناس كتب إلى الوالي رسالة جديدة أنه هذا اللي مو راضي يغير رايه جيبه إلي. أيضا أوثقوه كتافا أحمد بن حنبل وودوه إلى المعتصم. ثلاثة أيام يجيبه ويجيب علماء يناقشوه، ما اقتنع أحمد بن حنبل، قال لا لا أنا عد رأيي. شاف ما فات فيه فأمر أن يجلد ويضرب بالسياط، وبالفعل جو السياطين وهذا معروف وطلبوه بالسياط إلى أن أوذي. بس تختلف الكتب كم صوت ضربوه، بعض الكتب تقول 300 200 150 60 صوت. ليش كان عنده رأي معتقد معين؟ هذا إرهاب، هذا قمع فكري، خاصة قضايا العقائد، قضايا العقائد لا يمكن أن تصرف. الله تعالى يقول لا إكراها في الدين، عقائد بعد كل إنسان عقيدة اللي هو يتوصل إليها وبينه وبين ربه. فإذا تارة تكون المسألة قمع من قبل قوة قاهرة سلطة، في حالة ثانية طبعا هذا كمثال وإلا في أمثلة كثيرة. أحمد بن نصر الخزاعي هذا مسكين تحصل في عهد الواثق أكثر من أحمد بن حنبل. الواثق قال جيبوه، لما ما غير راية قال أوثقوه كتافا وأتوني بالسيف، وإذا قمت لا أحد يساعدني، أبغى أتقرب إلى الله بقتله وحدي، لا أحد يساعدني في الموضوع. وبالفعل إجا وضرب عنقه وأمر بأن يصلب رأسه في شرق بغداد وغربها عدة أيام، لأن عنده عقيدة مخالفة لعقيدة الوالي والخليفة. الحالة الثانية من القمع والإرهاب الفكري أن يصاب المجتمع بحالة من الركود الفكري والتشبث بالرأي السائد، وأي واحد يصير عنده رأي جديد، يصير عنده فكرة جديدة، يصير عنده نظرة جديدة، الحالة العامة في المجتمع ما تسمح له، ما تعطي مجال، حالة جمود، حالة تحجر، وهذا يجيب رأي خلاف المألوف، ولذلك المجتمع ما يعطي مجال. بعض المجتمعات عندها تقبل للحرية الفكرية، رأي عند خليط رحوية. بعض المجتمعات أي رأي يخالف السائد، يخالف المألوف، يخالف المشهور، ما يجرع صاحبه يطرحه. ومثل ما شفنا أول ما صارت وطلعت النظريات العلمية، عندنا أحد العلماء في النجف الأشرف سنة 1924 ألف كتاب السيف البكار، على من يقول أن الغيم يتكون من البخار، كتاب عنيف جدا. والكتب اللي ألفت ضد كروية الأرض أحسن العرض في تكفير من يقول بكروية الأرض، لا تقول أرض كروية، لا ممنوع. قبل فترة نشرت إحدى المجلات اللبنانية اللي تباع هنا في البلد عن الأحباش، جماعة الأحباش الموجودين في لبنان، ورأيهم إلى الآن عندهم رأي يصرون عليه بأنه أبدا الأرض واقفة ما تدور والأرض مسطحة مو كروية. زلوا هم بس يروا هالرأي ويخلوا الآخرين لحال سبيلهم ما في مشكلة. أما تكفير من يقول بالرأي الآخر إخراج من الدين هذا هو فكري، هذا قمع فكري، والمسألة مو مسألة أساسية. هذه حالات المجتمع إذا صار فيها الحالة وما في مجال لطرح الرأي الجديد هذا تصير مشكلة في المجتمع، ما يصير تطوير، ما يصير تطور. وقد عانت المجتمعات الإسلامية والدينية كثير من هذه الحالة. المرحوم سيد محسن الأمين العامل رحمة الله عليه، واحد كبار العلماء، هذا صار عند رأي حول بعض الممارسات في مواكب العزاء التنزيه لأعمال الشبيه، وهو عالم فقيه مجتهد مرجع معروف، وطرح رأي قال أنا أشوف هالممارسات خطأ ودليلي كذا كذا كذا. استووا فيه، صار في بعض المواكب يسقوا ماي ويطلبوا من الناس أن يشتموه أو يلعنوه وهو عالم فقيه مرجع. وكم من الأشعار صارت أيا راكبا إما مررت بجلقي، يعني الشام، فابصق بوجه أمينها المتزندق، لأن عند رأي فقهي هو مؤمن به. وكم من العلماء، مرحوم الشيخ عبد الكريم الزنجاني كمعانا، مرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطا كمعانا. المجتمعات حينما تصير في حالة ركود وتحجر أي واحد يجي برأي جديد بدل أن يدرس رأيه وإذا صواب يؤخذ به يصير معارضة، هذا قمع وإرهاب فكري. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة مو المجتمع كله، تتكون بعض الفئات في المجتمع، فئة تصير في المجتمع، حزب جماعة يصيروا في المجتمع، هؤلاء يمارسون الإرهاب الفكري على الآخرين. اي واحد اللي ما يرى رايهم، اي واحد اللي ما يتجه اتجاههم، كما كان الخوارج في التاريخ الاسلامي. الخوارج كانت تمارس هذا الدور، كانوا يمارسون هذا الدور، وهي لو هم كانت عندهم فكره وماشيين عليها، الامام علي عليه السلام ما عنده مشكله وياهم. الامام علي عليه السلام قال ان سكتوا تركناهم وان حاجدوا حاجدناهم نورناهم، لكن إذا بدأوا يخافوا، بدأوا يبغوا بالقوة يعتدوا على الآخرين ويفرضوا رأيهم على الآخرين، هنا لا، لازم نضع حد لاعتداءاتهم ولتعرضهم للآخرين. وإلى الآن في بعض الفئات الدينية خاصة إذا صار بيدها نوع من القوة والنفوذ والقدرة تبغى تفرض رأيها. سمعت أخبار ما يحصل في كابل، جماعة معينة عندها فهم معين للدين طالبان بغض النظر عن وضعها السياسي وارتباطاتها وأنهم مرتبطين أو ما مرتبطين، ما لنا نشغل في هذا الجانب. هذول عندهم فكر متشدد حاد متشنج فوق يفرضه على الآخرين، من وصلوا للحكم صدروا الإعلان أي واحد اللي لحيته مو بقد كفه للسجن يسجن، وأعطوا مهلة 9 أيام ونشروا في الجرائد 9 أيام مهلة، أي واحد ما يربي لحيته بحيث تصير بحجم كفه يودوه إلى السجن. هذا رسول الله سواها، الخلفاء سواها، من سواها؟ هذا نوع من التشدد، نوع من الإرهاب، هذا إرهاب وقمع فكري. الإنسان من حقه هو أن يعتقد بما يقتنع به ويبشر، أنا عندي فكرة أبشر بها، مثل ما انت لك حق غيرك ايضا الى حق، كيف انت تمنع غيرك ان يطرح فكرته، ان يبشر بفكرته، ان ينتمي لانتماء اللي عجبه؟ لازم كل الناس يصيروا مثلك ولا كلهم كفار ولا كلهم فاسقين ولا تخرب عليهم ولا تحطمهم ولا تشوهم؟ هذا خلاف الدين، هذا ليس من اداب الدين. ومن يمارس مثل هذا السلوك حتى لو تظاهر بالدين لكن هذا مو دين، هذا فتك بالدين، هذا تشويه للدين، هذا إساءة للدين. الدين يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، الدين في أصل القضية يقول لكم دينكم ولي دين، وإنت في التفاصيل في الجزئيات تبغى تفرض نفسك على الناس، تفرض توجهك على الناس، ويل ويل اللي عارف ويل ويل اللي خالف هذا إرهاب فكر، هذا إرهاب. لكن يبقى الأمر الحاسم جرأة الإنسان وشجاعة الإنسان. ممكن الإنسان يتعرض إلى قمع فكري من قوة قاهرة، ممكن يتعرض إلى تحجر موجود في المجتمع، ممكن يتعرض لفئة في المجتمع هي تمارس القمع والإرهاب الفكري. إذا يعني شوفوا في معادلة واضحة، الإنسان اللي عنده ثقة منطقة وفكرته ما يمارس الإرهاب على الناس. النبي صلى الله عليه وآله وكل الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام واثقين بمنطقهم واثقين برأيهم، لذلك كانوا يطرحوا فقط يطرحوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا واجبنا نطرح الفكر، بس الانسان اللي ما عنده ثقة بقوة المنطق يستخدم منطق القوة، لان في اما انت عندك قوة منطق وعندك منطق القوة. الواحد اللي عنده قوة المنطق ما يحتاج الى منطق القوة، ما يستعمل الارهاب، ما يستعمل القمع، ما يستعمل الاسقاط للاخرين، يستعمل قوة المنطق. بس اذا واحد مفلس ما عنده قوة منطق، البديل اللي يلجأ الى شنو؟ منطق القوة. فاما قوة المنطق او منطق القوة. الانسان اذا واجه مثل هذه الحالات اما ان ينهار ويستسلم، واما ان يتحلى بالشجاعة والجرأة. الاسلام يربي الانسان المؤمن على ان يكون مخلصا للحق الذي يعتقد به، ولازم يجهر بالحق ولازم يقول الحق وما يكتم الحق. طبعا التقية تؤخذ بعين الاعتبار، مراعاة الظروف العامة، لكن هذه حالات استثنائية. الأصل عند الإنسان المؤمن الجهر برأيه، أفضل الجهاد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جهر. الإنسان الحق لازم يجهر بالحق، لازم تكون عنده جرأة أمام كل وسائل القمع والإرهاب، لكن طبعا يأخذ الاعتبارات الأخرى بعين الاعتبار، كل في موقعه وفي محله. وإلا فالإسلام يربي أبناءه على أن لا يكتموا الحق ولا يكتمون الرأي الصحيح والصائب، بل يظهرونه للناس. وسلام الله على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، رغم كل ما كانوا يواجهون من ظروف ومن آلام ومن مآسي ومن مشاكل كانت تستهدف قمعهم وإسكات صوتهم الإلهي، لكنهم كانوا يمارسون واجبهم ودورهم على خير وجه وفق القيم والضوابط والمصلحة الشرعية التي هم أقدر الناس على تقديرها وتقريرها. في مثل هذه الأيام عائلة الحسين، أسرة الحسين، تعطي نموذج قدوة لكل الأجيال. عقيلة الطالبين زينب، وما أدراك ما زينب. عائلة الحسين، أسرة الحسين، كيف جهروا بالحق، كيف أوصلوا صوت دم الحسين ومظلومية الحسين، كيف مزقوا حجب التضليل والإرهاب اللي صنعته الحكومة الأموية لتضلل الناس ولتخفي على الناس الحقائق. صبروا عقائل أهل البيت وأخذوهم سبايا من بلد إلى بلد ومن بلدة تهدى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. لكن هالحماقة وهالجريمة كان فيها خير كثير للإسلام والمسلمين، لأن هالسبي وهالتشهير من بلد إلى بلد أوصل صوت أهل البيت إلى كل تلك البلدان والمجتمعات، بل إلى وسط قصور الحاكمين ووسط مجالس الطغاة أوصل صوت الحق، صار يجلجل هناك من فم العقيلة زينب سلام الله عليها. رغم انهم كانوا مخططين ان ما يودوا النساء والعقائل الا بعد ايقاع اكبر قدر ممكن من الارهاب والارهاب النفسي بهن. ولهذا لماذا مروا بالنساء على جثث القتلى والشهداء في المعركة؟ رغم انه من المتعارف عند العرب ومن آداب الإسلام بأن النساء الأطفال السواكل لا يمرون بهن على جثث القتلى وعلى المصارع، لأن هذا يسبب لهم أذى وألم نفسي كبير. لكن عمر بن سعد وبأمر بن زياد أركبوا عيالات الحسين ونساء الحسين على تلك النياق العجف وعمدا مروا بهن على مصارع القتلى، ناس مفجوعات مرعوبات، ولهن اكثر من يومين او ثلاثة ايام يشكون من العطش يمرون بهن على تلك الجثث الطاهرة. شلون صارت ضجة، شلون صارت حنة. العقيلة زينب أرادت أن تلقي بنفسها من على ظهر الناقة. زين العابدين يلتفت إليها، عم زينب إذا أنت ألقيت بنفسك من على ظهر الناقة فمن الذي يركبك وأنا عليل مريض مقيد مغلل بالقيود والأغلال؟ ماذا أصنع يا ابن أخي؟ كيف اترك كربلاء ولا اودع اخي الحسين؟ قال عمه ودعيه وانت على ظهر الناقه. وبالفعل ودعت اخاها وهي على ظهر الناقه. بعد كل هالحاله وهالمشهد دخلوا بهن الى الكوفه على اساس نفوسهم تكون مكسوره، بعد ما عندهم جنان قوي يواجهوا الموقف. وخرج الناس في الكوفة يتفرجون على أسارى وسبايا أهل البيت. امرأة تناديهم من على السطح، من أي الأسارى أنتم؟ من أسارى الروم؟ من أسارى الديلم؟ من أي الأسارى أنتم؟ وإذا بزينب تجيبها، نحن أسارى آل رسول الله. عجيب، آل رسول الله أنتم؟ قال رسول الله انت جمعت الخمر والمقانع ونزلت بها الى زينب والنساء والاطفال. تشير بعض الروايات الى ان كل امرأة من اهل الكوفة خرجت باطفالها. الاطفال كان عندهم شيء من التمر، شيء من الحلوى، لكن اطفال الحسين صار لهم ايام يتضورون جوعا وعطشا. فبعض النساء رقت قلوبهن لحال اطفال اهل البيت، صرن ياخذن الحلوى والتمر من ايدي اطفالهن ويقدمونه لاهل البيت. العقيلة زينب التفتت فنادت يا اهل الكوفة، الصدقة علينا حرام، نحن آل بيت رسول الله، ومنعت الأطفال أن يأخذوا منهن شيئا. بعد ذلك أدخلوهن في مجلس عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد جالس على تخت الحكم، جاءوا له برأس أبي عبد الله الحسين، وضع بين يديه وكان في يده صوت، صار يلعب بسلايا أبي عبد الله الحسين وينكث عاد بخفرته وهو يتبسم ويقول لقد أسرع إليك الشيب يا أبا عبد الله. زيد بن أرقم كان جالس جنبه وهو صحابي، أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله قال ما رأيت رسول الله يكثر تقبيلهما. وصار يبكي زيد، واذا بابن زياد يلتفت اليه، اتبكي لفتح الله؟ والله لولا انك شيخ قد كبرت وخرفت لضربت عنقك. ثم التفت الى النساء، شاف امرأة جالسة متكترة متنكرة، سأل من هذه المرأة؟ لم تجبه، ألح في السؤال، فقلنا له هذه زينب بنت امير المؤمنين. زينب بنت علي ابوها كان حاكم الكوفة، وهي كانت في بيت الزعامة والرعاسة في الكوفة، واذا بها تدخل اسير سبية في مجلس ابن زياد. التفت عبيد الله الى العقيلة زينب وهو يقول: الحمد لله الذي فضحكم وكذب احدوثتكم ونصر امير المؤمنين يزيد ابن معاوية عليكم. اجابته العقيلة زينب: الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، وانما يفتضح الكاذب وانما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا. لكن ما اقتنع بهذا الكلام، قال لها: كيف رأيت صنع الله باخيك شماسة اتشمت بزينة؟ قالت له: والله ما رأيت الا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتناظر وترى لمن يكون الفلج يومئذ، ثقلتك همك يا ابن مرجان. غضب من كلام العقيل زينب وحمى بان يضرب العقيل زينب، لكن عمر بن حريث قال لها: انها امرأة مشكولة فلا تؤاخذ بمنطقها. واذا به يقول: الحمد لله الذي شفى قلبي بمقتل طعمة. الله اكبر. العقيل زينب التفتت يمينا وشمالا صاحت: لا والد لي ولا عمان ألوذ به، أوال من زينب ليحجون عني، صار البجا والناح فني، سليات المصايب ما سلمني.
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة ساداتنا، اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اكشف هموم المكروبين والمهمومين، فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.